أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
حاضر يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى. نكمل القراءة من كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر، من قوله: باب صلاة المعرس والمحصب. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال أبو عمر: رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يتركون الأبطح. وروى معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر
صوابها ينزلون.
نعم، هنا مكتوب خط اليد. نعم، فعل ينزلون.
نعم، وهي كذلك في التمهيد.
نعم،
وفي أصل الحديث. نعم.
وروى معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. وعن الزهري عن عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. وروى ابن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح، ولكن أتيته فضربت به قبة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الأبطح فنزلت. قال أبو عمر: هذا عند مالك وجماعة من أهل العلم مستحب، إلا أنه عند مالك والحجازيين أوكد منه عند الكوفيين، والكل يجمع على أنه ليس من مناسك الحج، وأنه ليس على تاريكه فدية ولا دم. وهذه البطحة المذكورة في هذا الحديث هي المعروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالمعرس. قال مالك في الموطأ بعد ذكره حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة، ثم صلى ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر أناخ به. قال: واستحبه الشافعي ولم يأمر به. قال: وقال أبو حنيفة: من مر من المعرس من ذي الحليفة راجعا من مكة فإن أحب أن يعرس به حتى يصلي فعل، وليس ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: هو عندنا من المنازل التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة، وبلغنا أن ابن عمر كان يتبع آثاره وكذلك ينزل بالمعرس، لأنه كان يراه واجبا ولا سنة ولا لأنه كان يراه واجبا ولا سنة على الناس.
نعم، لعلها لا يراه، لأنه كان لا يراه واجبا ولا سنة على الناس.
السلام عليكم. لأنه كان لا يراه واجبا ولا سنة على الناس. قال: ولو كان واجبا أو سنة من سنن الحج لكان سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون به وينزلون ويصلون، ولم يكن ابن عمر ينفرد بذلك دونهم. وقال إسماعيل بن إسحاق: ليس نزوله صلى الله عليه وسلم بالمعرس كسائر منازل طرق مكة، لأنه كان يصلي الفريضة حيث أمكنه، والمعرس إنما كان صلى فيه نافلة. قال: ولا وجه لتزهيد الناس في الخير. قال: ولو كان المعرس كسائر المنازل ما أنكر ابن عمر على نافع تأخره عنه. قال: وذكر حديث موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر سبقه إلى المعرس فأبطأ عليه فقال له: ما حبسك؟ فذكر عذرا قال: ظننت أنك أخرت الطريق، ولو فعلت لأوجعتك ضربا. قال: وذكر حديث موسى أيضا عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المعرس من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له: إنك في بطحاء مباركة. قال أبو عمر: وأما المحصب فهو موضع بين مكة ومنى، وهو أقرب إلى منى، نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بالمحصب، ويعرف أيضا بالبطحاء، وهو خيف بني كنانة المذكور في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفذ من منى: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، يعني المحصب. وذلك أن بني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني عبد المطلب، وذكر الحديث. وفي حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر، يعني المحصب. سيدنا، هذه المواضع موجودة الآن ولا لم تعد يعني
معروفة؟
معرفة عليه؟
معروفة وإن لم تكن مثلا بنفس الأسماء لكن معروف.
نعم. قال: وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أيضا، وأيوب أيضا وحميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر مرفوعا، وآثار هذا الباب كلها مذكورة في التمهيد. وروى الثوري وقال: أخبرني واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حصبوا يعني المحصب. قال: وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى المحصب شيئا، ويقول: إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معمر وعن الزهري وهشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يحصب، وعن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت لا تحصب. والثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كان يستحب أن ينام بالمحصب يومه، فقيل لإبراهيم: إن سعيد بن جبير لا يفعله، قال: قد كان يفعله ثم بدأ له. قال: والدليل أيضا على أن المحصب هو خيف منن، والخيف الوادي في قول الشافعي رحمه الله، وهو مكي عالم بمكة وأجوارها ومنن وأقطارها. نعم. شعر: يا راكبا قف المحصب من منى، وانهض بباطن خيفها والباهم. وقال عمر بن أبي ربيعة: نظرت إليها بالمحصب من منى، ولي نظر لولا التحرج عارم. وقال الفرزدق: هم اسمعوا يوم المحصب من منى، ندائي إذا التفت رفاق المواسم. هم اسمعوا يوم المحصب من منى، ندائي إذا التفت رفاق المواسم. قال
وقبل
باب
أن
البيت.
في الباب الذي بعده أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومر معنا عند الله. بسم الله. نعم، أنه كان لا يرى المحصب شيئا ويقول: إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الأثر في الفقرة 525.
نعم.
فيعني هذا كلام يتنزل على أنه ليس من المناسك وكذا، و
شيئا هذه يعني
مثلا التزهيد في آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما يريد أن يقول إنه ليس بواجب، إنه ليس بسنة، وفي ذات الوقت لا بأس، بل من تتبعه على صواب، من تتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على صواب. فمذهبه في هذا لا يخالف مذهب ابن عمر. نعم، ابن عمر يراه وينزل فيه، هو يقول ليس بشيء، هما سواء، إنما قصده أنه ليس له يعني في التشريع مسألة الواجب ومسألة الإيه؟ السنة. نعم.
نعم،
والله
يعني
لا.
ليس من النسك في شيء. نعم.
لا، ليس من النسك. نعم.
قال: باب البيتوتة بمكة ليالي منى. قال مالك عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في البيتوتة بمكة ليالي منى، لا يبيتن أحد إلا بمنى. قال أبو عمر: على ما روي عن عمر في هذا الباب أكثر الناس. وفيه حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبيتن أحد إلا بمنى حتى يتم حجه، ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والله أعلم. قال: وأحسن شيء فيه ما روي عن ابن عمر أنه قد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وصلى، وكان ابن عباس رضي الله عنه يرخص في المبيت بمكة ليالي منى. قال: ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى ويظل إلى رمي الجمار. وعن ابن عيينة عن ابن جريج أو غيره عن عطاء عن ابن عباس مثله. قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال إذا بات بمكة ليالي يمينا فعليه دم. قال وأخبرنا ابن جريج عن عطاء قال إذا بات بمكة لغير ضرورة فليهرق دما. وقال عبد الرزاق قلت للثوري ما على من بات بمكة ليلا أو ليالي منى؟ قال لم يبلغني فيه شيء أحفظه الآن. قال أبو عمر لا خلاف علمته بين العلماء أن من سنن الحج المبيت بمنى الليالي التشريق لكل حج إلا من ولي لكل حاج
صحيح نعم.
نعم لكل حاج إلا من ولي السقاية من آل العباس بن عبد المطلب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في المبيت بمكة من أجل سقايتهم، وأرخص لرعاء الإبل في ذلك على ما يأتي ذكره بعد إن شاء الله. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني محمد بن بكر بن داسة قال حدثني أبو داود قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثني ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقاية الحاج فأذن له. قال وحدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته. قال أبو عمر حديث ابن عمر هذا ثابت عند أهل العلم بالحديث، وفيه دليل على أن المبيت بمنى ليالي منى من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خص بالرخصة عمه دون غيره من أجل السقاية، وكانت له في الجاهلية مكرمة يسقي الناس نبيذ التمر في الموسم، فأقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان عن ابن طاووس قال كان أبي يقول شرب نبيذ السقاية من تمام الحج. وروى ابن جريج عن نافع أن ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ ولا من زمزم قط، يعني في الحج. وقال دارم بن عبد الرحمن سألت عطاء عن النبيذ فقال كل مسكر حرام، فقلت يا ابن أم رباح أتزعم أنهم يسقون الحرام في المسجد الحرام؟ فقال يا ابن أخي والله لقد أدركت هذا الشراب، وإن الرجل لا يشرب فتلتزق شفتاه من حلاوته. قال فلما ذهبت النخوة وولي السفهاء تهاونوا بالشراب واستخفوا به. قال وأما ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس سقايات زمزم فأشهر من أن تجدوا.
مسألة النبيذ، هو كلمة النبيذ اسم مشترك بين نوعين، نوع حلال ونوع حرام. النوع الحلال هو مجرد إلقاء التمر، هذا معنى كلمة نبيذ يعني منبوذ، ينبذون يعني يلقون بعض التمرات في الماء حتى يعطي الماء حلاوة، هذا فقط هو النبيذ وهو حلال، وهذا هو الوارد في الأحاديث أن النبي والصحابة كانوا يشربونه يعني في ما بعد تحريم الخمر. أما إذا اشتد ووصل لحالة الإسكار فهو المقصود بكلام سعيد رحمه الله هنا، فلعله يعني كان ينبه على أنه لا يتأخرون يعني لا يكثرون أولا منه، ويكون في التمر في الماء تمر كثير، وأنه يمر عليه الأيام والليالي عدد يعني حتى يصل إلى هذه الحالة. نعم.
إن هذا المقصود بكلام عطاء سيدنا.
كلام عطائنا.
نعم. السلام عليكم. قال وأما ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس سقايات زمزم فأشهر من أن تذكر. وقال عطاء كان ابن عباس يأتي منى كل يوم عند زوال الشمس يرمي الجمار ثم يرجع إلى مكة فيبيت بها لأنه كان من أهل السقاية. قال واختلف الفقهاء في حكم من بات بمكة من غير أهل السقاية، فقال مالك من بات ليلة من ليالي منى عليه دم، وقال الشافعي لا رخصة في ترك المبيت بمنى إلا لرعاة الإبل وأهل سقاية العباس دون غير هؤلاء، وسواء من استعملوا عليها منهم أو من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى. وقال الشافعي إن غفل أحد فبات بغير منى ولم يكن من أهل السقاية أحببت أن يطعم عن الليلة مسكينا، فإن بات ليالي منى كلها أحببت أن يهرق دما. وقال أصحاب الشافعي له في هذه المسألة قولان، أحدهما أنه إن بان عنها ليلة تصدق بدرهم، وإن بان عنها ليلتين تصدق بدرهمين، وإن بان عنها 3 ليال كان عليه دم. والثاني أن عليه لكل ليلة مدا من طعام إلى 3 ليال، فإن تمت الثلاث فعليه دم. وقال أبو حنيفة وأبو محمد: إن كان يأتي منا فيرمي الجمار ثم يبيت بمكة فلا شيء عليه، وهو قول الحسن البصري. وقال أبو ثور: إن بات ليالي منا بمكة فعليه دم، وهو قول أحمد وإسحاق. قال أبو عمر: من لم يرى عليه شيئا قال: لو كانت سنة ما سقطت عن الناس، وإنما هو استحباب، وحسبه إذا رمى الجمار في وقتها. وعلة من رأى الدم في ذلك أنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ورخص لأهل السقاية دون غيرهم. قال: باب رمي الجمار. قال أبو عمر: الجمار الأحجار الصغار. ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، أي من تمسح بالأحجار. قال: ومنه الجمار التي ترمى بعرفة يوم النحر، وسائر الجمار ترمى أيام التشريق وهي أيام منى. قال ابن أنباري: الجمار هي الأحجار الصغار، يقال جمر الرجل يجمر تجميرا إذا رمى جمار مكة. وأنشد قول عمر بن أبي ربيعة:
جمر يجمر تجميرا، لأن يعني
نعم
تفعيل تدل على هذا. نعم.
نعم يقال جمر الرجل يجمر تجميرا إذا رمى جمار مكة. وأنشد قول عمر بن أبي ربيعة: فلم أرك التجمير منظر ناظر، ولا كليالي الحج أفلقن ذا هوى. قال أبو عمر: ويروى أفلتن ذا هوى، وهي أبيات لعمر بن أبي ربيعة، وقد أمر بنفيه عن مكة من أجلها وقد أمر بنفيه عن مكة من أجلها سليمان بن عبد الملك، فقال له:
يعني
يا
ما
أمير المؤمنين.
فاعل مؤخر يعني.
نعم، فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أتوب إلى الله عز وجل، ولا أعود إلى أن أقول في النساء شعرا أبدا، وأنا أعاهد الله على ذلك. فخلى سبيله ونفى الأحوص، ولم يشفع فيه الذين شفعوا فيه من الأنصار، وقال: لا أرده إلى وطنه ما كان لي سلطان، فإنه فاسق مجاهر. وأبيات عمر التي منها البيت المذكور قوله: وكم من قتيل لا يباء به دم، ومن غلق رهنا إذا ضمه منا، ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، يسحبن أذيال المروط بأسوق خدال وأعجاز مآكمها روى، أوانس يسلبن الحليم فؤاده، فيطول ما شوق ويا حسن مجتلى، مع الليل قصرا رميها بأكفها 3 أسابيع تعد من الحصى. فلم أرك التجمير منظر ناظر، ولا كليالي الحج أفلتن ذا هوى. وقوله: لا يباء به، أي يسفك دم، أو يسف أي يسفك دم ثأرا وبدلا من دم. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. سيدنا، يعني هذا الشعر فيه يعني شيء يعني فحش، يعني لذلك أنكر عليه سليمان بن عبد الملك.
لا تشبه بالموجودات.
لم أسمع يا سيدنا، معذرة.
يعني هذا تشبيب بالحاجات الموجودات.
مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا، يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة. قال أبو عمر: فعل عمر بن الخطاب هذا في بلاغ مالك عنه قد روي عنه مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك المعنى عن عمر متصلا أيضا. قال: وأما الحديث المسند في ذلك فحدثني محمد بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن معاوية قال: أخبرنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثني عثمان بن عمر قال: حدثني عثمان عن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى رمى بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصى، ثم يتقدم أمامها فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات، ثم يكبر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي في العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات، ثم ينصرف فلا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. قال أبو عمر: وروى هذا الحديث معمر عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمرتين وقف عندهما ورفع يديه ولا يفعل ذلك في الجمرة الثانية، وكان إذا رمى الثالثة انصرف. مرسلا هكذا ولم يسنده. وقد روت عائشة رضي الله عنها هذا المعنى عنه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني علي بن بكر وعبد الله بن سعيد المعنى قال: حدثني أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. قال: وأما حديث عمر فذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني هارون بن أبي عائشة عن عدي بن عدي عن سلمان بن ربيعة قال: نظرنا عمر بن الخطاب يوم النفر الأول، فخرج علينا وهو يحسها في يده حصيات، وفي حجرته حصات ماشيا يكبر في طريقه حتى رمى الجمرة، ثم مضى حتى انقطع حيث لا يصيبه الحصى، فدعا ساعة ثم مضى إلى الجمرة الوسطى، ثم مضى حتى انقطع حيث لا يصيبه الحصى، ثم للأخرى. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه. قال أبو عمر: قوله عن ابن عمر ثم يقف عند الجمرتين يعني من الثلاث التي ترمى أيام التشريق، وهي ثلاث جمرات كل جمرة منها ترمى بسبع حصيات، ترمى الأولى منها وهي التي عند المسجد، فإذا أكمل رميها بسبع حصيات تقدم أمامها فوقف طويلا للدعاء بما تيسر، ثم يرمي الثانية وهي الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل، ويطيل الوقوف عندها للدعاء، ويرمي الثالثة عند العقبة حيث رمى يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات يرميها من أسفلها ولا يقف عندها، ولو رماها من فوقها أجزاءه ويكبر أجزاءه ويكبر أجزاءه ويكبر في ذلك كله كل حصاة يرميها. والوقوف عند الجمرتين دون الثالثة معمول بها عند العلماء من نحو ما فيها. قال: ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر يرمي الجمار حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، فيقف عند الجمرتين وقوفا طويلا، رمى الجمرة الأولى وقام أمامها قياما طويلا، ثم رمى الجمرة الثانية وقام عند شمالها قياما طويلا، ثم رمى الثالثة ولم يقف عندها. وعن ابن عباس مثل ذلك. قال: وأخبرنا معمر والثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز قال: كان ابن عمر يستر ظله ثلاثة أشبار ثم يرمي، وقام عند الجمرتين قدر سورة يوسف. قال أبو عمر: وقد روي عنه قدر سورة البقرة، ولا توقيت في ذلك عند الفقهاء، وإنما هو ذكر ودعاء. كان ابن عمر يكبر مع كل حصاة، وقد روي عنه أنه كان يقول حين يرمي الجمرة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وعن إبراهيم النخعي مثله. وعن القاسي بن محمد أنه كان يقول إذا رمى: اللهم لك الحمد ولك الشكر. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول كلما رمى حصاة: اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واجعل الآخرة خيرا لي من الأولى. قال أبو عمر: فإن لم يقف بها ولم يدع فلا حرج إن شاء الله عند أكثر العلماء، وقال بعضهم عليه دم. وقال الثوري: ويستحبون أن يستقبل في الدعاء عند الجمرتين. مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى التي يرمى بها
ويستحبون أن يستقبل في الدعاء عند الجمرتين.
نعم نعم ويستحبون أن يستقبل ماذا يا سيدنا؟
يعني القبلة يعني.
نعم، ويستحبون أن يستقبل في الدعاء عند الجمرتين. قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: والحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخزف. قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس. وحديث عمرو بن الأحوص وحديث رجل من بني تيم قرشي يختلف في اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار بمثل حصى الخزف. وأما حديث جابر فحدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني أحمد بن شعيب قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى القطان قال حدثني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخزف. قال وأما حديث ابن عباس فحدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني أحمد بن شعيب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن علي قال حدثني عوف قال حدثني زيد بن حصين قال عن أبي العالية قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القطلي فلقطت له حصيات. عليكم السلام سيدنا.
عفواً على التصغير.
قال حدثني زيد بن حصين قال حدثني عن أبي العالية
قال حدثني نعم
عن أبي العالية
نعم هي موجودة في الهامش هنا أيضا
كلاهما يعني قال حدثني
نعم هكذا في المخطوط
ونرفع عن ولا نثبت عن
تثبت يعني زيد بن حصين يعني عوف بن أبي جميل الأعرابي هنا
نعم.
يقول حدثني زيد بن حصين عن أبي العالية هذا معناه يعني
نعم.
هذا من طرق التحديث يعني يذكرون هذا وهذا
أن يذكر حدثني ويذكر معها عن
نعم
نعم
نعم سيدنا أحمد الله عليكم. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القطلي فلقطت له حصيات هن حصى الخزف فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال وأما حديث عمرو بن الأحوص فحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني أحمد بن أبي عمر قال حدثني سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال أخبرني سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر من بطن الوادي وهو على بغلته وهو يقول يا أيها الناس عليكم السكينة لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة بمنى فارموها بمثل حصى الخزف. قال أبو عمر هذا هو المستحب عند جماعة أهل العلم وقد أنكر الشافعي على مالك رحمة الله عليهما قوله وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. قال أبو عمر إنما قال ذلك لأن من غربت له الشمس منا لزمه المبيت بها على سنته فإذا أصبح من اليوم الثالث لم ينتظر حتى يرمي لأنه ممن تعجل في يومين فإن أقام حتى تزول الشمس رمى الرمي على سنته في تلك الأيام وقد رخص له أن يرمي في الثالث ضحا وينفر. قال ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي
انقطع الصوت عن الشيخ محمد
نعم الصوت انقطع
بسم الله تفضل شيخ محمد
طيب تقرأ أنت شيخ عماد؟
لا إشكال إن شاء الله.
نعم تفضل.
الصفحة رقم كم؟
209.
تمام.
بسم الله. الفقرة
الحمد لله رب العالمين.
99.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يرمي مع الظهيرة أو قبلها ثم يصدر. قال: وأخبرنا معمر عن أبي قال: لا بأس بالرمي يوم النفر ضحى. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال أبو عمر: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الجمار ماشيا، ففعل ذلك جماعة الخلفاء بعده، وعليه العمل عند العلماء وحسبك. وما حكاه القاسم بن محمد عن جماعة الناس في ذلك لا يختلفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا ورمى الجمار ماشيا، وذلك أفضل عند الجميع. فمن وقف راجلا بعرفة أو رمى الجمار راكبا فلا أعلم أحدا أوجب عليه شيئا. ولما قال القاسم إن أول من فعل ذلك معاوية دل على أن غيره فعل ذلك بعده، وإن كان ذلك لم يحمد له، والله أعلم. وأما جمرة العقبة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رماها راكبا ليرى الناس كيف الرمي، وذلك محفوظ في حديث جابر رضي الله عنه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرمي جمرة يوم النحر راكبا، ويرمي سائر الجمار أيام التشريق ماشية. مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر. قال أبو عمر: يعني من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو وسطها، كل ذلك واسع. والموضع المختار منها بطن الوادي، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: إن ناسا يرمون الجمرة من فوقها، فاستبطن الوادي ثم قال: منها هنا، والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقد أجمعوا أنه إن رماها من فوق الوادي أو أسفله أو من فوقه أو أمامه فقد جزى عنه، أو ما فوقه أو أمامه فقد جزى عنه. وقالوا: إذا وقعت الحصاة من العقبة أجزى، وإن لم تقع فيها ولا قريبا منها أعاد الرمي ولم يجزه. سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم، وتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا. لا يختلفون أنه من لا يستطيع الرمي لعذر رمي عنه، وإن كبر كما قال مالك فحسن، ولو قدر أن يحمل حتى إذا قرب من الجمار وضع الحصى من يده ثم رمى كان حسنا، فإن لم يقدر رمى عنه غيره وأجزى عنه بإجماع. واختلفوا فيما يلزمه إن صح في أيام الرمي، وقد كان رمي عنه بعض أيام الرمي، فقال مالك ما تقدم ذكره عنه في موطئه، والهدي الذي يلزمه عنده لا بد أن يخرج به إلى الحل ثم يدخله الحرم فيذبحه ويطعمه المساكين، أو يشتريه في الحل فيدخله. وقال الشافعي إذا صح في أيام الرمي رمى عن نفسه ما رمي عنه، وإن مضت أيام الرمي فلا شيء عليه. قال فإن لم يرمى عن الصبي حتى تمضي أيام الرمي أهريق عن كل واحد منهما دم. وقال أبو ثور في ذلك كله مثل قول الشافعي. وقال أبو حنيفة إن لم يرمى عن الصبي حتى مضت أيام الرمي لم يكن عليه شيء، والرمي عن المجنون والمريض والمغمى عليه جزى ذلك عنهم. قال أبو عمر أجمعوا على أنه إن لم يكبر المريض إذا رمي عنه ولا كبر الصحيح أيضا عند الرمي أنه لا شيء عليه. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك. قال أبو عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولم يستثني على الحائض شيئا غير الطواف بالبيت، دل على أن ما عداه جائز أن يعمل على غير طهارة، لأن كل ما تصنعه الحائض كان لمن كان على غير طهارة أن يصنعه، إلا أن عمل ذلك على طهارة أفضل، إلا أن عمل ذلك على طهارة أفضل لا يختلفون في ذلك لمن قدر على الطهارة، وأما الحائض فلا تقدر على الطهارة. ذكر عبد الرزاق قال أخبرهم جويجة عن عطاء قال لا ترمى الجمار إلا على طهور، فإن فعل جزى عنه. قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال لا تغسل الجمار إلا أن يصيبها قذر. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. قال أبو عمر هذه سنة الرمي في أيام التشريق عند الجميع لا يختلفون في ذلك. واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق، فقال جمهور العلماء من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال، هو قول مالك والشافعي وأصحابهما والثوري وأحمد وأبي ثور وإسحاق. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. باب الرخصة في رمي الجمار. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن علي أخبره عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعائي الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول.
أرخص؟
نعم لنا؟
نعم أنه أرخص؟
أرخص نعم. قال مالك تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول، فيرمون اليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. قال أبو عمر قد ذكرنا في التمهيد ما ذكره أحمد بن خالد عن يحيى بن يحيى في حديث أبي البداح أنه قال فيه عن أبي البداح عاصم بن عدي، وتكلمنا في ذلك بما حضرنا. والذي عندنا في رواية يحيى أنه كما رواه غيره سواء عن أبي البداح ابن عاصم بن عدي وهو الصحيح، وقد ذكرنا شواهده في التمهيد. وقد روى هذا الحديث يحيى القطان عن مالك بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين بعده يجمعونهما في آخرهما، لم يذكر البيتوتة عن منى. قال ومعلوم أنه إنما رخص لهم في البيتوتة عن منى هم وكل من ولي السقاية من آل العباس. وظاهر حديث يحيى بن سعيد القطان عن مالك أنه رخص للرعاء في دمج يومين في يوم واحد فرموا ذلك أو أجزوه هكذا
يا لعلها وأجزأهم أو في دمج أو أجزأوه أو جزأوه عكس يعني دمج
يعني أجزأ عكس دمج يعني
دمج وجزأ
نعم. وهنا
فتكون في دمج يومين في يوم واحد فرموا ذلك أو جزأوه
فرقوه على الأيام يعني
على ثلاثة أيام أو أن يدمجوا اليومين الآخرين.
نعم جزاكم الله خير. قال ومالك لا يرى لهم التقديم إنما يرى لهم تأخير رمي اليوم الثاني إلى الثالث ثم يرمون في اليومين لأنه لا يقضى عليه شيء من ذلك حتى يجب فيقضى فيه. ومن حجته ما رواه ابن جريج عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي الدحى بن عاصم بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص إدعاء الإبل أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرمون من الغد يعني يرمون اليوم الذي غابوا عنه من منى ثم يرمون عن يومهم الذي أتوا فيه من رعيهم. قال أبو عمر وقال غير مالك لا بأس بذلك كله لأنها رخصة رخص لهم فيها كما رخص لمن نافر وتعجل في يومين في سقوط الرمي في اليوم الثالث. وعند مالك إذا رموا في اليوم الثالث هو الثاني من أيام التشريق من ذلك اليوم واليوم الذي قبله نفروا إن شاءوا في بقية ذلك اليوم فإن لم ينفروا وبقوا إلى الليل لم ينفروا اليوم الثالث من أيام التشريق حتى يرموا في وقت الرمي بعد الزوال. وإنما لم يجز مالك للرعاء في تقديم الرمي لأن غير رعاء لا يجوز لهم أن يرموا في أيام التشريق شيئا من الجمار قبل الزوال ومن رماها قبل الزوال أعادها فكذلك الرعاء سواء وإنما رخص الرعاء في تأخير اليوم الثاني إلى اليوم الثالث فقف على ذلك فهو مذهب مالك. قال أبو عمر لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم رعاء الإبل بالرمي في الليل دل ذلك على أن الرمي بالليل غيره أفضل منه لأن الليل لا يجوز فيه الرمي أصلا لإجماع العلماء أن الرمي للرعاء وغير الرعاء لا يجوز تأخيره حتى تخرج أيام التشريق فدل على أن الرمي في ليل التشريق رخصة للرعاء وأن الرمي بالنهار وفي الوقت المختار. قال معمر سمعت الزهري يقول أرخص للرعاء أن يرموا ليلا وابن جريج على عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يرموا بالليل. وقال مجاهد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لغير الرعاء. وقال الزهري وعطاء من نسي أن يرمي نهارا في أيام منى فليرمي في الليل يرمي في أيام منى بالليل والنهار فإن مضت أيام منى أهرى قدما. وقال عطاء إذا غابت الشمس من أيام التشريق فقد انقطع الرمي وقد روي أن الرمي يفوت بطلوع الفجر من آخر أيام التشريق، وهي رواية شاذة. قال عروة: من فاته الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس إلى آخر غروب الشمس. وأما قولهم من ترك الرمي إلى أن غربت الشمس، هل هنا في سقط؟ قال عروة: من فاته الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس إلى آخر غروب الشمس، لم يذكر
ما قال يعني. فاته الرمي في أيام التشريق يعني، لعل السقط هنا في هذا الموضوع.
عندي في المخطوطة في سقط. يقول: وهي رواية شاذة. قال عروة: من فاته الرمي بالنهار ولم يرمي بالنهار، كلام غير واضح، وأخر الرمي إلى أن تغرب، وأخر الرمي، كلام غير واضح. قال أن الرمي في... قال وأجمعوا أن الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس، إن بعد زوال الشمس إلى آخر غروب الشمس، يعني في حوالي سطر سقط. ده غير كلام عروة. كلام عروة خلص ودخل في إجماع.
فاته الرمي في أيام التشريق بالنهار ولم يرمي بالنهار، وأخر الرمي إلى أن تغرب.
هنا قال عروة: من فاته الرمي بالنهار ولم يرمي بالنهار، وأخر الرمي إلى أن تغرب. نعم،
كده بقيت له كلمة تكون هي جواب أو جزاء الشرط.
نعم،
كان تكون مثلا كلمة قضاء،
ليست موجودة يعني.
من فاته الرمي بالنهار ولم يرمي بالنهار وأخر الرمي إلى أن تغرب، قضى أو فدى.
لا، وأخر الرمي إلى، وبعد كده كلمة غير واضحة. وأجمعوا أن الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس.
طب بقي كلام ابن عبد البر: وأجمعوا
أن الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس إلى آخر غروب الشمس.
أيام التشريق
بعد زوال الشمس إلى آخر غروب الشمس.
نعم، تمام، هذا سبق ذكره. تمام،
نعم،
نعم.
طيب، نعم. قال: وأما قولهم من ترك الرمي إلى أن غربت الشمس، فقال مالك: من لم يرمي حتى الليل رمى ساعة ذكر من ليل أو نهار، ساعة ذكر من ليل أو نهار. قال: هو أخف عندي من الذي يفوت الرمي يوم النحر حتى يمسيه. قال أبو حنيفة: من ترك رمي الجمار كلها يومه إلى الليل، وفي أيام الرمي رماها بالليل ولا شيء عليه، فإن ترك الرمي حتى انشق الفجر رمى وعليه دم. قال أبو يوسف: وقال أبو يوسف ومحمد: يرمي من الغد ولا شيء عليه. وقال الشافعي: من أخر أو نسي شيئا من الرمي أيام منى قضى ذلك في أيام منى، فإن مضت أيام منى ولم يرمي أهراق دما لذلك، إن كان الذي ترك ثلاث حصيات، وإن كان أقل ففي كل حصات مد يتصدق به. وقول أبي ثور: مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس، بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. قال أبو عمر: هذه جمرة العقبة، وقد تقدم البيان في وقتها في هذا الكتاب وفي من رماها قبل وقتها وما للعلماء في ذلك، ونذكرها هنا أقوالهم أيضا في من رماها ومن رماها بعد وقتها، ووقتها من عند طلوع الشمس إلى غروبها، واختلفوا في من غربت له الشمس قبل أن يرميها. فقال مالك: إن رماها بعد الغروب من الليل فأحب إلي أن يهريق دما، وإن أخرها إلى أيام التشريق كان عليه هدي. وقول أبي حنيفة نحو قول مالك في ذلك، إلا أنه قال: إن رماها من الليل فلا شيء عليه، وإن لم يرمي حتى الغادي وإن لم يرمي حتى الغادي رماها وعليه دم. مش حتى هنا جرى شيء؟
أيوة نعم.
وقال أبو يوسف: أو محمد إن أخرها إلى الليل أو من الغد رماها وعليه دم. وقال أبو يوسف: ومحمد إن أخرها من الغد رماها ولا شيء عليه. وقول الشافعي وأبي ثور وإسحاق: سئل مالك عما نسي جمرة من الجمال في بعض أيام منى حتى يمسيها، قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار، كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن من لم يرمي الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، وأنه يجبر ذلك بالدم أو بالطعام على حسب اختلافهم فيها. فمن ذلك أن مالكا قال: لو ترك رمي الجمار كلها، أو ترك جمرة منها، أو ترك حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منا فعليه. قال: وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمرة كلها كان عليه دم، وإن ترك جمرة واحدة فعليه لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع من حنطة إلى أن يبلغ دما، إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. وكذلك قال الأوزعي: إلا أنه قال: إن ترك حصاة تصدق بشيء. وقال الثوري: يطعم في الحصاة أو الحصاتين والثلاث، فإن ترك أربعا فصاعدا فعليه دم. وقال الليث: عليه في الحصاة الواحدة دم. وقال الشافعي: في الحصاة الواحدة مد، وفي حصاتين مدان، وفي ثلاث حصيات دم. وله قول آخر مثل قول الليث، والأول أشهر عنه. قال أبو عمر: قد رخصت طائفة من التابعين منهم مجاهد في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها شيئا. روى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: سئل طاووس عن رجل ترك من رمي الجمار حصاة، فقال: يطعم لقمة، أو قال: يطعم تمرة، فذكر ذلك لمجاهد، أو فذكر ذلك لمجاهد فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ألم يسمع ما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟ قال سعد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، فبعضنا يقول رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعد بعضنا على بعض. قال أبو عمر: من أحسن ما قيل في قلة الجمار بمنى مع كثرة الرمي بها هناك ما حدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثني سفيان عن سليمان ابن أبي المغيرة عن عبد الرحمن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: الحصى قربان، فما تقبل من الحصى رفع. وسفيان عن فطر عن أبي العباس عن أبي الطفيل وسفيان عن فطر وابن أبي حسين عن أبي الطفيل. وسفيان عن فطر وابن أبي حسين عن الطفيل قال: قلت لابن عباس: رميت الجمار في الجاهلية والإسلام، فكيف لا تسد الطريق؟ رميت الجمار في الجاهلية والإسلام، فكيف لا تسد الطريق؟ فقال ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك لكان أعظم من سبير. سبحان الله. لكن سفيان عن فطر عن وابن أبي حسين هذه يعني فيها إشكال.
بينهما أحقه
أو فطر عن أبي الحسين يعني.
وهنا فيها ما يشبهه في التمهيد، بيقول إيه؟ هكذا حدث به فطر عن أبي الطفيل ورواه يعني؟ من الغنوي وابن أبي حسين عن أبي الطفيل. فمعنى هذا إن ابن أبي حسين يروي عن أبي الطفيل مباشرة، وفطر لا يروي كذلك عن أبي الطفيل مباشرة.
نعم، هو هنا جمع يعني جمع الإسنادين اللذين في التمهيد هنا وقارنهما في سياق واحد.
جميل. نعم. ويبقى بقى اللي هو وسفيان عن فطر عن أبي العباس عن أبي الطفيل.
عن أبي العباس هذه ما ده اللي خلاني شكيت، لأن كده فطر بيصل لأبي الطفيل بواحد، لكنه قد يروي عنه أيضا مباشرة يعني. لكن هنا دي من منهج الاستذكار أنه يختصر، ودي من طرق اختصار الاستذكار للتمهيد، بدل ما يسوق الأسانيد مفصلة كما هي في التمهيد كما تفضلت حضرتك، يسوقها في سياق واحد، وهذا من طريق الاختصار يعني.
نعم. فيبقى أبي العباس من المزيد في متصل الأسانيد.
نعم، جزاكم الله خير. لكن هو المزيد في متصل الأسانيد بيكون الرواية الخاطئة. يعني المزيد في متصل الأسانيد لما يكون عندنا روايتين يكون فيها راوي زيادة، تمام، والرواية الأخرى الناقصة فيها راوي ده مش موجود بين الراويين اللي هم موجودين دول. فإذا قلنا أن الرواية التي فيها الراوي الزائد رواية خاطئة لأي سبب من الأسباب، رجحنا يعني الرواية الناقصة، فتكون الرواية الخاطئة من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. وإذا رجحنا
ويكون صحيح،
لا أسمعكش،
يعني تكون زيادة راوي في أثناء الإسناد وتكون أيضا صحيحة.
لا، هو حضرتك هما بيقولوا إيه؟ إن كده أنا عندي روايتين، رواية زائدة ورواية ناقصة. المزيد في متصل الأسانيد هو الرواية الخاطئة المرجوحة. طالما قلنا الرواية دي خطأ فيها راوي زيادة وده خطأ من قبل الراوي، هيسموها مزيد في متصل الأسانيد. لو رجحنا الرواية الزيادة يعني وطلع الزيادة هي اللي صح، تبقى الرواية الناقصة من المرسل الخفي. أما لو قلنا كما في هذه الرواية إن فطر بيروي عن أبي العباس عن أبي الطفيل، وفطر أيضا بيروي عن أبي الطفيل، فلو قلنا إن رواية فطر عن أبي العباس عن أبي الطفيل صحيحة، يبقى كده رواه على وجهين، رواه بواسطة وبغير واسطة، وده موجود يعني. فممكن أروي عن فضيلتك بواسطة وبغير واسطة، أروي عن قرين ليا عن فضيلتك، وأروي عنك مباشرة، وده موجود كان موجود عنه يعني.
يعني لا يسمى من المزيد.
لا لا، يسمى يعني زي المزيد ده اللي هو الخطأ، الرواية يعني المرجوحة. نعم، المزيد هو الرواية المرجوحة.
لكن
روايتين
أيضا.
رواية ماذا؟
متقن ثقة يعني، إنما ردها فقط لأنها مخالفة.
لا يشترط أن هي من متقن، هو في النهاية الروايتين موجودين، ونبدأ نرجح. هنرجح إما يكون
معرفتها هو المخالفة وليست مثلا إيه إن هو ضعيف.
لا، ممكن يكون الراوي اللي هو طلع بالرواية دي أصلا ضعيف، هتبقى مرجوحة لأجل ضعف الراوي. او ممكن يكون راوي ثقه لكن خالف من هو احفظ منه او اكثر عددا منه، يعني الترجيح اما بضعف الراوي او بمخالفته.
نتكلم عن هذا الكثير وليس الضعف، يعني الحافظ لما يقول مثلا او ان كانت المخالفه بزياده راو في اثناء الاسناد ومن لم يزدها اتقن فهذا هو المزيد في متصل الاسانيد.
نعم، ومن لم يزدها اتقن.
من لم يزدها
أتقن. نعم. فيبقى الروايه الناقصه اتقن لان صاحب الروايه هذه اتقن من زاد في الروايه الاخرى، وبالتالي يبقى الروايه المزيد في متصل الاسانيد هي الروايه المرجوحه.
نعم، جزاكم الله خير.
وياك يا كريم. قال باب الإفاضة. مالك عن نافع وعبد الله. نعم.
قال قلت لابن عباس رميت الجمار.
رميت الجمار. نعم. رميت الجمار. نعم.
نعم.
نعم. ويحتمل أيضا رميت.
رميت رميه هو
يحتمل ان ابو الطفيل يعني بيقول كانه يقول رميت الجمار وشاهدت الناس يرمون في الجاهليه والاسلام.
نعم.
فكيف لا تسد الطريق يعني.
نعم.
قال باب الافاضه. مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خاطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هدية إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. قال أبو عمر في هذه المسألة أربعة أقوال للسلف والخلف. أحدها قول عمر هذا أنه من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل ما حرم عليه إلا النساء والطيب، ومذهب عمر في الطيب على ما تقدم في باب الطيب عند الإحرام في أول الكتاب. والثاني إلا النساء والطيب والصيد، وهو قول مالك وحجته قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن لم يحل له وطء النساء فهو حرام. والثالث إلا النساء والصيد، هو قول عطاء وطائفة من العلماء. والرابع إلا النساء خاصة، وقول الشافعي وسائر العلماء القائلين بجواز الطيب عند الإحرام وقابل الطواف بالبيت على حديث عائشة رضي الله عنها. وروى ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال عمر إذا رمى الرجل الجمر بسبع حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وفي حديث معمر قال سالم وكانت عائشة رضي الله عنها تقول قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم قالت إني طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد ابن عيينة لحله لحرمه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لحرمه ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. ولم يذكر هذه الزيادة معمر. وروى الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني قال كان ابو عباس رضي الله عنهما يقول إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء أحرمتم منه إلا النساء، فقلت يا أبا عباس والطيب؟ قال لا، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمخا بالطيب. وذكر معمر أيضا عن ابن المنكدر قال سمعت ابن الزبير يقول إذا رميتم الجمرة وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وبه قال طاووس وعلقمة. وروى عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن الجزري عن عطاء قال إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء إلا النساء والصيد، وإن شئت أن تتطيب فتطيب، ولك أن تقبل ولا يحل لك المسيس. وروى مالك عن عبد الله بن بكر ويحيى بن سعيد وربيعة سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بعد أن رمى الجمرة، سأل عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد وربيعة، دول مشايخ مالك، سئل سالم وخارجة هكذا.
وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد وربيعة وسأل سالم وسأل خارجة، وبقية الكلام قال رخص له خارجة ونهاه سالم، فكأنه والله أعلم
سأل رجل، يعني
إن رجل من هؤلاء
أصل الثلاثة الثلاثة دول مشايخ مالك
بن عبد الله، كأني
يعني ربيعة ويحيى وعبد الله مشايخ مالك،
فلعلهم مثلا سألوا سالم بن عبد الله، بس هو قال رخص له ونهاه واحد يعني، فكأنه هنا سقط بس الفاعل، سأل سائل سأل رجل.
موجود عندي في المخطوط، قال وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد وربيعة أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد
بعد أن رمى الجمرة
وحلق، وقبل أن يفيض عن الطيب، فرخص له خارجة بن زيد ونهاه سالم.
يبقى هو
الوليد بن عبد الملك.
بن عبد الملك. نعم.
يعني أول ما ينبغي أن يعتني به المحقق إثبات النص كما هو.
مش الهوامش الكثيرة دي.
الهوامش أصلا هذه عمل إضافي يعني. فيعني يهتم بالحاشية ولا يهتم بالمتن والنص. سبحان الله.
غريب جدا، في سقط كثير عنده يعني.
إيه؟
لا ده تحريف وسقط بالجملة يعني.
لا كثير جدا صراحة.
سبحان الله. طيب. يقول وهذا عن سالم خلاف ما رواه عنه ابن شهاب في حديث ابن عيينة، وقد اختلف قول مالك في من تطير بعد رمي الجمرة وقبل الإفاضة، فمرة رأى عليه الفدية ومرة لم يرى فيه شيئا لما جاء فيه عن عائشة وخارجة. قال أبو عمر لم يختلف الفقهاء وأن طواف الإفاضة والذي يدعوه أهل العراق طواف الزيارة لا يرحل فيه ولا يوصل بالسعي بين الصفا والمروة إلا أن يكون لا يرمل، نعم لا يرمل فيه ولا يوصل بالسعي بين الصفا والمروة إلا أن يكون القادم لم يطف ولم يسعى، أو المكي الذي ليس عليه أن يطوف طواف القدوم، فإن هذين يطوفان بالبيت وبالصفا والمروة طوافا واحدا سبعة، وبين الصفا والمروة على ما قد أوضحناه في غير موضع من هذا الكتاب. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله وعبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أفاض لا يزيد على طواف واحد ولا يرمل فيه. قال وأخبرنا معمر بن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله، وعن سعيد بن جبير وطاووس وعطاء مثل ذلك. قال وأخبرنا معمر عن ابن طاووس قال كان أبي إذا أفاض لا يزيد على سبع على سبع واحد هكذا؟
آه سبع نعم يعني أسبوع
سبعة أسبوع نعم. ذكر عبد الرزاق عن معمر والثوري عن عبد الكريم قال طفت مع سعيد بن جبير يوم النحر فلم يزد على سبع
تمشي وسبع
نعم. وممكن يكون أيضا كان أبي إذا أفاض لا يزيد على سبع واحدة يعني يزيد شوطا واحدة
سبع واحدة آه واحدا يعني الثامن يعني
لا. على سبع شوطا واحدة مثلا. نعم
ما وجه الشوط الثامن أنه لا
لا, لا يزيد لا يزيد ما هو يعني نفس المعنى
طبعا بالضبط يعني
نعم. قال وأخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه قال يرمر الرجل إذا أفاض إلا إذا لم يطف قبل ذلك. قال وأخبرنا ابن جريج قال قال عطاء أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فلم يسمع في ذلك سبع فلم يسع في ذلك سبع فلم يسع في ذلك سبع بالبيت. ما معنى هذا؟ أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فلم يسمع في ذلك سبع بالبيت ولا فلم يسعى في ذلك
فلم
هو مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال قال عطاء أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فلم يسعى في ذلك السبعة بالبيت
فلم يسعى
في ذلك السبعة بالبيت
فكيف
لا أدري
يعني استقامة القراءة لا يستقيم المعنى
وهنا فلم يسعى طبعا لم يسمع هذه خطأ وهنا مكتوب فلم يسعى في ذلك
وفي ألف ولام
السبعة في ألف ولام في ماذا؟
في كلمة سبع يعني
نعم في ذلك السبعة بالبيت
بسم الله
فلم يسعى في ذكر السبعة بالبيت في ذكر أو في ذلك في ذلك
هو ربما يكون مختصر كذلك ويكون فيه كلام عطاء إنه لم يسمع مسألة هل سعى بالبيت أو لم يسعى أو لم يسمع أو لم يسعى نعم لكن ما كان أورده في هذا الموضع أيضا لأنه لا يعطي شيئا
يقول ويقول قال أبو عمر يعني لم يرمل ولم يطوف بين الصفا والمروة إلا أن عطاء كان يقول يطوف إن شاء نعم
فلم يسعى اللي هو الرمل زي ما هو فسره بعدها يعني لم يرمل ولم يطوف بين الصفا والمروة إلا أن عطاء كان يقول يطوف إن شاء لم يطوف أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فلم يسعى في ذلك
مش موجودة في التمهيدة
ممكن يكون مقصوده لا مش موجود ممكن يكون مقصوده مثلا الجمع بين الكلام على السعي بين الصفا والمروة والكلام على السعي بين الطواف حول البيت. أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فلم يسعى في ذلك وطاف السبع بالبيت كما في المخطوط.
لا، المخطوط ما فيهوش وطافة، فلم يسعى في يعني ذلك السبع بالبيت،
ونضيف كلمة وطافة فيكون كلامه هنا على الأمرين، وقل يعني لم يرمل ولم يطف بين الصفا والمروة تمام كده، إلا أن عطاء كان يقول يطوف إن شاء. طيب نقول فلم يزد على، لعلها تأتي بشيء. لا. فلم يزد على شيخ أشرف هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسموع
الصوت مازال بعيد قوي.
بعيد جدا. طيب هو... لا مسموع. قول يا شيخ. لا، الصوت عندك بيقطع كذلك يا شيخ أشرف. طيب ندع هذا الموضع.
يقول قال ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن الحجاج عن الحكم قال كان أصحاب عبد الله لا يزيدون يوم النحر على سبع. قال الحجاج فسألت عطاء فقال طف كيف شئت. قال أبو عمر كان إبراهيم النخعي يستحب لمن أفاض أن يطوف 3 أسابيع ويحكى عن شيوخه ويحكي عن شيوخه أنهم كانوا كذلك يفعلون. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال كان الاختلاف إلى مكة أحب إليه من الجوار، وكانوا يستحبون إذا اعتمروا أن يقيموا 3، وكانوا لا يعتمرون في السنة إلا مرة، وكانوا يستحبون للرجل أول ما يحج أن يحلق، وأول ما يعتمر أن يحلق، وأول ما يحج أن يحرم من بيته، وأول ما يعتمر أن يعتمر من بيته، وكانوا يستحبون لمن قادم مكة ألا يخرج منها حتى يختم القرآن، وكانوا يستحبون أن يطوفوا يوم النحر 3 أسابيع، وكانوا يقولون إذا قصر أو لبد أن يحلق. قال أبو عمر كانوا يستحبون لمن حج أو اعتمر أن يحلق في أول حجة يحجها أو عمرة يعتمرها، يعني ولا يقصر.
الموضع الذي قبل هذا في الفقرة 94 جميل ما شاء الله.
نعم. قال باب دخول الحائض مكة. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة.
شيخ عماد.
نعم مولانا فضل الشيخ.
الله يكرمك. أنا أظن الفقرة الماضية شيخنا فلم يسمع في ذلك السعي بالبيت.
الله الله الله. قال وأخبرنا ابن جريج قال عطاء أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فلم يسمع في ذلك السعي بالبيت.
نعم. ويكون تفسير ابن أبو عمر بن عبد البر موافق.
موافق جدا. قال أبو عمر يعني لم يرمل ولم يطف بين الصفا والمروة إلا أن عطاء كان يقول يطوف إن شاء.
يعني هذا
يعني
ما
لم يرمل،
لم يرمل، يعني هذا هو المعنى، فلم يسمع في ذلك أنه سعى بالبيت، يعني رمل.
نعم نعم
والله. نعم جزاكم الله خيرا.
جميل جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. سلام.
أحسن الله عليكم. قال فقال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج وداع العمرة. قال ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتبرته، فقال هذا مكان عمراتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل. هذا مكان عمراتك. نعم جزاكم الله خير. قال فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. مالك عن ابن شهاب عوف بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث يحيى بن يحيى بهذين الإسنادين، ولم يروه أحد من رواة الموطأ وغيرهم عن مالك كذلك، وإنما الحديث عند جميعهم غير يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة لا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كما روى يحيى، وليس إسناد عبد الرحمن بن القاسم عند غير يحيى من رواة الموطأ في هذا الحديث، وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
وغدا إن شاء الله نقرأ أيضا هذا الباب من أوله ليكمل المعنى. لا. بإذن الله. جزاكم الله
إن شاء الله. آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.